بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا في سورة الأنفال، هذه السورة المباركة التي بينت كثيرا من المعاني وأضاءت كثيرا من الإشراقات التي بها تنار القلوب ويضاء الطريق إلى الله عز وجل. وفي سياق المعركة وما كان قبلها تحرك المسلمون قبل اليوم 17، وهناك بعض المصادر تذكر أن بداية التفكير للخروج كان في اليوم 8 من رمضان. ويا سبحان الله، كان بداية الحديث عن غزوة بدر كان بالأمس، والأمس هو اليوم 8 من رمضان، فلعل هذا من الفأل الحسن إن شاء الله. ولكن المعركة كانت في اليوم 17 من رمضان، كأن مسألة المشورة في المدينة والتجهز والتجهيز والانطلاق والمسير والتربص وجمع المعلومات والتحرك، هذا كله استغرق هذه الفترة. ولما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام بدر، وكان المشركون قد عسكروا هناك، ورأى جيشهم، رأى شوكة وحديدا وعددا وعدة وخيلا، وكان المسلمون في قلة وضعف، قلة، كانوا 313 رجلا أو 14 رجلا، 313 أو 314، يتعاقبون على 70 بعيرا، وليس لهم إلا فارسان، يبقى القوة الهجومية فارسان فقط، بينما المشركون كانوا ما بين 700 إلى 1000، وكان عندهم فرسان كثر. إذن السلاح والعدة والإمكانيات كلها مع قريش، والعدد أيضا في صالح قريش. وعندئذ اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قوله تعالى في هذه الآيات: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم. هناك فارق كبير بين الدعاء والاستغاثة، فالدعاء أعم من الاستغاثة. يمكن للإنسان أن يدعو في أفراحه وأقراحه، يمكن للإنسان أن يدعو في نشاطه وكربه، يمكن للإنسان أن يدعو في سروره وحزنه، ولكن الاستغاثة لا تكون إلا عند الضيق والكرب والشدة، ضيق وكرب وشدة. وعندئذ يكون الدعاء فيه الإلحاح، ويكون الدعاء من الأعماق، ويشتد الإنسان في الطلب مع وجود الذل والانكسار للعزيز الجبار. والله تبارك وتعالى: إنما يستخرج من عبده عند الدعاء العبودية. ولذلك كان الدعاء دلالة على عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث: الدعاء العبادة، الدعاء العبادة. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي، يستكبرون عن دعائي. فالدعاء يستخرج ربنا عز وجل من عبده عبوديته، الذل، الخشوع، الانكسار، الحاجة، الفقر، الاستكانة، هذه كلها معاني تستخرج عند الدعاء. فما بالكم إذا كان الدعاء عند الشدة والكرب والضيق والخوف ونزول البأس، فإن الدعاء يستخرج به من معاني العبودية ما هو أكثر. وأصل الغوث المدد والنصرة والعون، لأصل الغوث في اللغة المدد والنصر والعون. عندما تقول وغوثا، عندما تنادي فتقول وغوثا، إذن أنت تطلب ماذا؟ النصرة والعون، وتطلب من يكون معك. وأنت عندما تستغيث بالله إذن أنت تطلب منه ماذا؟ تطلب منه المدد والعون والنصرة والتوفيق والسداد، هذه كلها معاني. وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى المشركين مد يديه، وكلمة مد يديه ليس هناك تفصيل، هل بسطهما تلقاء وجهه أم جعلهما في السماء، الله أعلم. مد يديه صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء قالوا يستحب عند الدعاء بسط اليدين كهيئة السائل، لأن بعض الناس لما بيدعي يعمل كده، لا، الدعاء فيه الطلب، والإنسان عندما يطلب فإنما يبسط ماذا؟ يديه. حتى تجد الناس عافاكم الله وعزكم لما يسألهم يقول لك حاجة لله، يعمل كده حاجة لله. إذن هناك علاقة بين بسط اليد وبين السؤال، ولذلك استحبوا ذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه داعيا ربه، ولكم أن تتصوروا كيف كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قطعا ليس كدعاء بعضنا أو كدعائنا الذين ربما ندعو الدعاء ولا نفهم معناه، وربما ندعو الدعاء ولا نتذكر ما هو الدعاء الذي قلناه الآن. يعني تقول اللهم اغفر لي وارحمني وسامح، ما انتش فاكر ايه اللي انت قلته، ما كان شغالا. وهناك بعض الناس يجعل الدعاء عبارة عن منظومة شعرية يقولها، ويمكن أن يقول الدعاء 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة، سبحان الله، مقفى وموزون ومحفوظ، ويكرر هذا الدعاء على مدار السنين دون تغيير في كلمة واحدة، عفوا، في حرف واحد، في حرف واحد، إلا إذا كانت هناك بعض المستجدات، سبحان الله. والمساكين من الناس الذين يصلون خلف هؤلاء الأئمة يعني يجهدون أيام إجهاد، فتارة يصنعون هكذا، ومرة دم توجعهم يبقى كده، ومرة يرفعون إلى السماء، ومرة بقى يريحوا إيديهم. سبحان الملك، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد السجع في دعائه، ولا يقصد المنظومات النظمية عندما يدعو ربه. فلنتأمل مثلا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما استغاث ربه صبيحة أحد وقبل دقائق من بداية المعركة. العدد قليل، العدد قليل، 313 أو 314، المشركين حوالي 1000، القوة الهجومية عند المسلمين فارسان فقط، القوة الهجومية عند المشركين كثر، عشرات بل مئات، الدروع والتروس والرماح والسيوف بوفرة عند المشركين، المسلمين لم يخرجوا إلا بالسيوف في جرابها، يعني لم يخرجوا للقتال، فبالتالي يدوبك سلاح بسيط. يبقى إذن بالنظرة المادية عندما تحتدم المعركة سيتم القضاء على من؟ على المسلمين قطعا، مسألة منتهية مفروغة. ولذلك يعني هنا الإيمان، الإيمان بماذا؟ إن ربنا عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، وألقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إحدى الطائفتين هي الطائفة ذات البأس، وهذا ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشارهم فحدث النزاع، منهم من أراد العير ومنهم من أراد النفير على الصورة التي شرحتها لكم من قبل. الجميل أن هذه المسألة قد حسمت، يعني الطائفة من المؤمنين الذين كرهوا الخروج للنفير قويت قلوبهم واشتد عزمهم عندما وقعت المشاورة وانتهى الأمر بماذا؟ بقتال المشركين. لسه ما كانوش إيه؟ رأوا الجيش، تقدم المسلمون ونزلوا قريبا من بدر أو ببدر فعاينوا المشركين. لما عاين المؤمنون المشركين في كثرتهم ما عملوش زي الملك الذي نصبه ربنا عز وجل على بني إسرائيل، أنهم لما بارزوا لجالوت وجنوده ورأوا الجمع الكثير قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. المؤمنون لم يقولوا ذلك من الصحابة، حتى تعلموا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أطهر الناس قلوبا وهم من أعمق الناس إيمانا رضي الله تعالى عنهم، فكان حبهم إيمان، كان حبهم إيمان، ليس من الإيمان، حبهم إيمان، وبغضهم والعياذ بالله كفر وزندقة وإلحاد. اجتمعت كلمة الصحابة على القتال، فلما عاين النبي عليه الصلاة والسلام المعركة ومن فيها وما فيها أخذ يدعو الله عز وجل: اللهم أنجزني ما وعدت، أو أنجز لي ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد بعد ذلك أبدا. خلاص انتهى الموضوع. وقال العصابة، العلماء بيفرقوا بين العصابة والعصبة على عكس ما هو موجود في عرفنا، إن العصابة عندنا في عرفنا الاجتماعي إن العصابة اللي هم الذين اجتمعوا على الشر، يبقى عصابة قتلوا، عصابة سرقوا، عصابة نصبوا، عصابة اختلسوا، عصابة قطعوا الطريق، عصابة بلطجوا، إذن هذه عصابة. لكن في الاستخدام اللغوي الذي أتى به القرآن أن الجماعة إذا اجتمعت على شر سموا بعصبة. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والعصابة هي الجماعة التي اجتمعت على أمر قوي، وليس هناك أقوى من الدين. الصحابة اجتمعوا على ماذا؟ على الدين، لم يجتمعوا على أغراض ولا على منافع، وإنما اجتمعوا على الدين، فكانوا بهذا المعنى ماذا؟ كانوا بهذا المعنى ماذا؟ عصابة. ومن العجائب أن الأمم المتحدة عندما شكلت بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت تحت اسم عصبة الأمم المتحدة، لأن الذين يتحكمون في هذا الاتحاد، إنما هم اليهود وعبدة الصليب فاجتمعوا قطعا ليس على خدمة الإنسانية، وإنما على إضمار الشر لبني الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء، وكان على منكبيه رداء فسقط الرداء، فسقط الرداء، ودي دلالة على أنه اجتهد في مد يديه وربما رفعهما لأعلى. وهذا عادة كثير من الناس، عندما يجتهد في الدعاء تجد أن اليد ترتفع ترتفع حتى تصل إلى فوق رأسه، فمن فعل ذلك لا ينكر عليه. ولعل هذا ما فعله رسول الله، لعل بدليل أن رداء قد ماذا؟ قد سقط من على منكبيه. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخذ الرداء فجعله على منكبيه والتزمه من خلفه وقال: يا نبي الله أربع على نفسك فإن الله منجز لك ما وعد. انظر إلى هذا الإيمان، خلاص يا رسول الله ربنا منجز لك ما وعد. وكان ذلك خيرا وبركة، كان ذلك خيرا وبركة، إذ تستغيثون ربكم. فيستفاد من ذلك إن الإنسان عندما يقع في كرب أو شدة أو مشقة أو مصاب، عندما يفكر في الغوث لا يفكر في بني الإنسان، وإنما يفكر في رب الأرض والسماء، يفكر في ربنا، في رب الأسباب الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه. لماذا نحن لا نعبد الله عز وجل إلا بأمزجتنا؟ نحن بنعبد ربنا ليس كما يريد الله، وإنما نعبد الله كما نحب نحن، بنعبد ربنا بطريقتنا. لابد أن تعبد الله في السراء والضراء، وأن تعبد الله تبارك وتعالى في حياتك كلها. لابد الحياة كلها تكون مربوطة بعجلة العبودية لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. هي دي المسألة، هذه المسألة. فإذا وقعت في شيء فعليك أن تهرع إلى من خلقك، إلى من أوجدك، إلى من أعدك، إلى من بيده كل شيء، إلى من يجير ولا يجار عليه، إلى القادر الذي إذا قال لشيء كن فإنه سيكون بأمره سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تتوجه إلى الله، خايف من أي حاجة توجه إلى الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. برحمتك ماذا؟ أستغيث، مش أدعو، برحمتك أستغيث. ده مشكلة، مصيبة. وما من أحد منا إلا ويرزق بالمصائب كما يرزق أيضا بالمنح. كل واحد فينا يقع عليه من المصاب ما يقع، كأن الأرزاق أو كأن المصائب كالأرزاق، كل واحد بيأخذ حظه من الرزق ويأخذ حظه أيضا من البلاء. فإذا وقع عليك بلاء من أي شيء وكان شقا أو صعبا أو شديدا، فإياك أن تلتفت إلى غير مولاك، روح له وتوسل إليه واطلب منه. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. بس لمن يا الله؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل من عبد الله لابد أن يتأسى برسول الله. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما رأى المشركين اجتهد في ماذا؟ في طلب الغوث من الله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم. نعم، فاسمع بعد ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. سيد من دعا واستغاث هو رسول الله، وكأن الصحابة الكرام، تأمل لهذا المعنى، لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الغوث من الله اجتهدوا أيضا في طلب الغوث من الله. إذن دي مسألة عمت المسلمين جميعا، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع إيده ويجتهد في الدعاء وطلب الغوث، كلهم فعلوا مثل صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفكروا في أي أسباب مادية، تعلقت قلوبهم برب البرية. سبحان الله، لم يفكروا في عدد ولا عدة، لم يلتفتوا إلى كراع أو سلاح، وإنما توجهت قلوبهم إلى الله، إلى السماء. فعندما كانوا صادقين في طلب الغوث قال الله فاستجاب، كان الجواب من الله عز وجل أن أجاب دعاءهم في طلب الغوث. فاستجاب لكم، لم يقل إذ يستغيث نبينا فاستجبنا لهم، كما ذكر ربنا عز وجل في شأن الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له لدعائه. زكريا لما نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، ربنا سبحانه وتعالى قال: فسجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فالنبي إذا دعا بمفرده تكون الإجابة له، لكن الإجابة هنا لمن؟ للكل. فهذا دليل على أن الجميع اشترك في الدعاء، لكن سيد من دعا وإمام من استغاث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم، وإذ هنا ظرفية فيها معنى الزمان، وكأن فيها تذكير بهذه المنة، إذا كأن ربنا سبحانه وتعالى من على المسلمين في سياق غزوة بدر. طب إيه المنة والأفضال الذي من الله تعالى بها على المسلمين في غزوة بدر؟ سنعرف ذلك. والإنسان المسلم عليه دائما أن يتذكر منن الله، دائما عليه يتذكر المنن والنعم ليزداد إيمانا، ليزداد إيمانا، كما كان السلف يفعلون. الفضيل ابن عياض وسفيان بات ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله. إذا كإن السياق في غزوة بدر ده سياق ماذا؟ امتنان، كسياق كثير في سورة الأنعام أو في سورة النحل. سورة النحل بيسموها سورة الآلاء والنعم، لكثرة ما من الله تعالى فيها على الناس من أفضاله وجوده وإكرامه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب دعاءكم بطلب الغوث. أني ممدكم، أني هنا الياء متعلقة بالله، والله تعالى يتكلم عن نفسه، وأن هنا هي التفسيرية، أي تفسير هذه الاستجابة أن الله تبارك وتعالى أمد المؤمنين بألف من الملائكة مردفين. سبحان الله، إذن الاستجابة فورية، ما إن اجتهد المسلمون في الاستغاثة إلا واستجاب لهم ربهم عز وجل فورا، فورا، وأغاثهم بألف من الملائكة. ثم قال مردفين، وهناك قراءة مردفين، والاثنين قريبين في المعنى، فمردفين أي يتبع بعضهم بعضا، ويؤيد ذلك الآيات الواردة في سورة آل عمران وسأخبركم بها الآن. ومردفين أي مددا لكم، فإن الإرداف معناه الزيادة والمدد، والمدد هو العون والنصرة، المدد العون والنصرة، فكأن الله تبارك وتعالى أمدهم وأعانهم ليس بجيش من الناس، وإنما أعانهم بماذا؟ بجيش من الملائكة. يا إلهي، تثبت أن جبريل عندما أذن ربنا عز وجل أن يهلك قوم لوط، ودول كانوا سبع مدائن، سبع مدائن قوية كثيرة العدد، أتى جبريل فحمل هذه المدائن على طرف جناح واحد من أجنحته، فرفعهم حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم خسفهم بعد ذلك إلى الأرض. كان ممكن ملك واحد بس يخلص الموضوع، لكن الملائكة تأتي بماذا؟ بالآلاف. وبعدين بدأ النزول الملائكة بألف، مش نزول الملائكة بدأت بملكة ولا اتنين، تأول نزول بدأ بألف، وازداد العدد إلى ماذا؟ إلى 3000، ثم ازداد بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى 5000، كما قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا، انظروا إلى كلمة الصبر والتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله. كيف كان النصر؟ نزلت الملائكة، جيش من الملائكة 1000، ثم ربنا عز وجل أردف بعدهم 2000، خلهم بعد كده كام؟ 3، ثم بعد كده زاد 2، خلهم بعد كده ماذا؟ 5. إذن في ساحة المعركة كان هناك 5000 ملك يقاتلون مع أهل الإيمان. هناك آثار كثيرة، بعضها فيه كلام وبعضه يمكن أن يمشى وبعضه صحيح، في مجملها أن الملائكة شاركت مشاركة فعلية في القتال، وكانت هذه المشاركة لتثبيت قلوب المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن الملائكة نزع مش عشان تخلص المعركة، نزل حتى تثبت قلوب المؤمنين في القتال. كان الواحد من المسلمين يجالد المشرك، فإذا أراد أن يقتله قتل قبل أن يصل سلاحه إليه، يبرزه وبيبرزه لسه هيغز يوم ميت. لا، هو إيه اللي حصل؟ سعد بن أبي وقاص كان يرمي بالنبل، فإذا نفذ النبل إذا باثنين يأتيان فيجمعان له النبل حتى يرمي من جديد. إذن قوة داعمة مساعدة، من الاثنين دول ما يعرفهمش؟ لا يعرفهم. في هناك آثار مثل هذا كثيرة تدل على أن هناك بالفعل حضور فعل للملائكة، وهناك آثار أنهم كانوا يلبسون البياض، وهناك آثار أنهم كانوا يلبسون العمائم البيض، وهناك آثار أنهم كانوا يركبون خيلا، وهناك آثار أن بعضهم كان يضرب بالصوت، حتى إن بعض المشركين رؤي أثر صوت على وجهه فغشي عليه واخضر من الموت. سبحان الله، كل هذه موجود، وهذا خلاف أعداء الإسلام الذين لا يفهمون الإيمان ولا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى، الملك العظيم صاحب الكون والملك والملكوت، لا يؤمنون به ولا يعظمونه. يقول لك إن معركة بدر سببها إيه؟ سبب هذه المعركة إن المسلمين الجيش كان مختلط بالقافلة بتاعة التجارة، يعني مسألة إن أبو سفيان انحرف عن الطريق ذهب إلى الساحل والمشركين أتوا بعد ذلك، الكلام ده لا يؤمنون بهذه الروايات. الرواية عندهم إن القافلة التجارية لقريش كان معاها جيش قريش، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هم لا يقولون عليه الصلاة والسلام، لما أتى محمد فكان من الخطة العسكرية إن هو شن الغارة على القافلة، فانشغل جيش قريش بحماية القافلة عن قتال المسلمين، فانتصر المسلمون على أهل مكة. ليس هناك ذكر للتأييد الرباني ولا نزول الملائكة، هؤلاء الناس لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهؤلاء هم التعساء الذين بينهم وبين الحق ما بين المشرقين. إذن استجاب ربنا عز وجل لاستغاثة المؤمنين فأنزل ألفا من الملائكة. حضور الملائكة مع المؤمنين في القتال كانت شريطة التقوى، كانت شريطة التقوى. إن تصبروا وتتقوا، والآيات هنا فيها هذا السياق، وقبلها التقوى، بدليل أن المسلمين عندما التفتوا إلى أنفسهم وقلت التقوى بهذا الالتفات من بعضهم في غزوة ماذا؟ حنين، قالوا اليوم لا نغلب من كثرة، احنا النهاردة 10,000 الجيش الإسلامي و2,000 من الطلقاء، فجيش المسلمين كان 12,000، مين اللي يغلبنا النهاردة؟ قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هي دي المسألة. إن ربنا سبحانه وتعالى لما تابوا في المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الصبر والقتال صبرهم ربنا عز وجل. أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين وعذب الذين كفروا لكفرهم وهذا جزاؤهم. في غزوة أحد لما انتصر المسلمون وخالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا خلافا للتقوى، لأن من جملة التقوى طاعة الله والرسول، ولهذا أمر ربنا عز وجل في سياق القتال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لما نزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هزيمة أحد. إذن نزول الملائكة وتأييد الله تعالى المؤمنين بالملائكة شرطه الإيمان والعمل الصالح وهي التقوى، فإذا كان الأمر في قتال نزيد مع التقوى ماذا؟ الصبر. إذا كان في القتال نزيد مع التقوى ماذا؟ الصبر. والحقيقة إن المؤمن في حياته هو يعيش في نزال مستمر، أنت في عملك في بيتك في الشارع في كل مكان أنت في نزال، أنت في قتال، ولكن ليس بالسيف، قتال من نوع آخر، قتال لإثبات الحق، قتال لإظهار الحق. إذا لابد أن تتحلى بالتقوى والصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فذكر الله تعالى كثيرا دلالة على ماذا؟ على التقوى والثبات. إذن الثبات والصبر، الثبات والصبر. نحن نحتاج في حياتنا إلى الثبات، إلى الثبات والتقوى، إلى الصبر والتقوى. كل شيء في حياتنا نحتاج فيه ماذا؟ التقوى والصبر. نحن إذا خرجنا من هذا المجلس بهذه الفائدة فهذا حسبكم طوال الشهر والله. نحن زادنا في هذه الحياة الإيمان والصبر كي نتأيد بمعية الله وبعون الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ماذا؟ ماذا؟ تمام، مردفين. وما جعله الله، أي ما جعل الله تعالى إنزال الملائكة إلا بشرى، بشرى بشارة. الإنسان عندما يجد السكينة في قلبه ويجد العزيمة في نفسه ويجد التوفيق في عمله فإن ذلك بدايات البشرى، والنتيجة إن شاء الله تكون صالحة. وبالتالي المؤمن لا ينبغي أن يكون ضعيفا، بل إن المؤمن لابد أن يكون قويا. وقوته ليست في بدنه بقدر ما إن قوته في ماذا؟ في قلبه. وكان السلف يقولون قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في لسانه. انتبهوا لهذه المسألة. المنافق قوته في لسانه، يتكلم كأفضل كلام ويعرض كلامه كأحسن عرض. أما قوة المؤمن فربما لا يجيد الكلام وإنما يجيد ماذا؟ الفعال لقوة قلبه. وما جعله الله، أي ما جعل الله تعالى إنزال الملائكة، ما جعل الله تعالى غوثكم وإمدادكم بالآلاف المؤلفة من الملائكة إلا بشرى، بشارة لكم أيتها الفئة الصابرة المؤمنة المحتسبة التقية التي لم تختلف على رسولها ولا مع رسولها، لأن الخلاف والنزاع دلالة على الشر ومؤذنة بالفشل والهزيمة وذهاب الريح. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما جعله الله إلا بشرى. ولتطمئن به قلوبكم. الآية بتاعت آل عمران، ولتطمئن ماذا؟ قلوبكم به. هنا ولتطمئن به قلوبكم، هو القلب. قوة المؤمن دائما في قلبه، قلب قوي، قلب ثابت. أرأيتم الجبال الشوامخ في ثبوتها؟ قلب المؤمن في ثباته أقوى من هذه الجبال، أقوى من هذه الجبال، وأصفى من الحجر الصافي الذي يرى ما بداخله. إذا مع قوته وصلابته هو قلب صافي، ومع هذه القوة والصلابة هو قلب منير، ومع هذه القوة والصلابة والإنارة هو قلب طاهر، ومع القوة والصلابة والإنارة والطهر هو قلب يبصر، يبصر الحقائق، قلب يبصر الحقائق. وكلما ازددت إلى الله تعالى قربا وله أنسا ومنه خوفا وحذرا ووجلا وله حبا كلما ربط ربك عز وجل على قلبك وأمدك فيه ولم يجعل للشيطان عليك سبيلا في ذلك القلب، ولو حصل فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن العاص: وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم، تستكين وتستريح وتفرح بنصر الله عز وجل وتأييده. وما النصر إلا من عند الله. يا سبحان الله، آية مع قلتها ولكنها أوجزت، والتاريخ كله يدل على ذلك الأمر. وما النصر إلا من عند الله. شوف، وما النصر إلا، النفي والاستثناء للدلالة على الحصر. إذا ليس هناك نصر لأمة الإسلام إلا من عند الله، لا من أمريكا ولا من روسيا ولا من أوروبا ولا من أي مكان في العالم. الله هو الذي سينصرنا إن نصرناه. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قضية منتهية. إلا تنصروه فقد نصره الله سبحان الله. فلم تقتلوهم، ولكن من الذي قتل؟ ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما أنت ممكن تقاتل بالسيف ولكن لا تصيب بالسيف، ممكن تضرب بالسهم ولكن لا يصيب السهم. فمن الذي أقدرك بالسيف وبالسهم؟ هو من؟ هو الله. إذن أنت مجرد سبب. التوفيق والنصر كله من عند الله. إحنا لابد نغير نظرتنا للحياة كلها، لابد نغير نظرتنا للكون، لابد أن نغير نظرتنا لفهمنا لمعنى الإنسان في الوجود. إيه وظيفة الإنسان في الوجود؟ وإيه وظيفة الأكوان؟ وأنا كمسلم ما وظيفتي في هذه الأكوان؟ وإيه علاقتي مع رب الأكوان؟ وهل يطار علاقتي دي علاقة إيمانية صحيحة ولا علاقة فاسدة هشة؟ هل هي علاقة قوية ولا علاقة رجراجة؟ لابد. لكن أن نعيش كالسوائم، كالحيوانات تأكل وتشرب وتنام، لتستيقظ وتأكل وتشرب وتعمل، ثم تنام لتستيقظ وتأكل وتشرب وتعمل، وهكذا دواليك. أين سر الوجود؟ أين ذلك المعنى المكنون الذي يريده الله ويريد أن يرضى به عنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بنقولها كتير وبنشرحها كتير، ولكن أين التطبيق وأين الممارسة؟ وما النصر إلا من عند الله. لقد ضاعت الأندلس. أتعرفون لماذا؟ لأن المسلمين لم يجعلوا حلفاءهم الرب سبحانه وتعالى، وإنما تركوا الله عز وجل وجعلوا حلفاءهم أعداءهم من القشتاليين وعبدة الصليب، فتقوى هؤلاء على المسلمين فأخذوا ديار المسلمين قطعة قطعة، حتى أزالوا الوجود الإسلامي من الأندلس بعد 800 سنة. أهل الأندلس لأسبانيا والبرتغال يا إخواني، البلاد دي كانت تتكلم اللغة العربية الفصحى، وكان فيهم العلماء والأدباء والشعراء، وكانت ملأة بالمساجد، وكانت ملأة بمدارس العلم. ابن حزم لكثرة الفقهاء الموجودين في بلاد الأندلس بيقول إن القرية التي ليس بها عالم مفتي تجب الهجرة منها. الله، ده دلالة على ماذا؟ إن كل قرية وعزبة وحتة وجنب في بلاد الأندلس فيها علماء يعلمون الناس الدين. أهل المشرق كانوا يقولون عن أهل الأندلس أنهم أهل رباط لمصاقبة بلادهم بلاد الكفار. المصاقبة اللي هو الايه؟ التداخل. يبقى المسلمين في الأندلس دول كان أهل قوة وعلم وفتوة وإرادة وحضارة. سبحان الله. فأنتوا لما تشوفهم إسهامات الأندلس في الحضارة الإنسانية اللي أصلها الحضارة الإسلامية تجد العجب العجاب. في مجال الطب، في مجال الصيدلة، في مجال الحيوان، في مجال النبات، في مجال الزراعة، في مجال التجارة، في مجال صناعة السفن، في مجال الصناعات عموما، في مجال الهندسة، في مجال الرياضيات، في مجال الأبحاث الدقيقة. تنتوا لما تشوفهم العدد الدقيقة التي اخترعها المسلمون لصناعتهم الدقيقة في بلاد الأندلس، إيه العقلية الجبارة دي؟ المسلمون توصلوا إلى بعض الأمور التي قد تفضي إلى صناعة المتفجرات والذرة وما إلى ذلك، ولكن لم يكملوا وأشاروا إلى ذلك في كتبهم. قالوا إن في هناك أمور متعلقة بالكيمياء إحنا توقفنا عنها حتى لا تكون قربة للشيطان. لعل الأوروبيين أخذوا هذه الأشياء ونسبوها إلى أنفسهم. المسلمون هم الذين اكتشفوا الدورة الدموية الصغرى والكبرى. أول من عمل عمليات جراحة قيصرية هم المسلمون، لا سيما في الأندلس. سبحان الله، ضاعت الأندلس تماما تماما، وبدايات الضياع إن المسلمين تحالفوا مع غير الله. لما تحالفوا مع غير الله خذلهم الله وأوكلهم ربنا عز وجل إلى حلفائهم فخذلوهم، ويا ليت الخذلان اكتفي به، وإنما اجتثوا شأفتهم وضربوا على المسلمين الرق وعبادة الصليب. شو بقى لما يكون مسلم قاعد في بيته مع زوجته وأولاده، يمدح فسخين عليه الباب ويحطوا سلاسل في رقبتهم ويخلوهم عبيد، ويفرق بين الرجل وزوجته وعياله ويبقوا عبيد، ويريتهم عبيد، يغيروا أسماءهم إلى كذا وكجورج وبطرس وجرجس وغير ذلك. ذل. سبب الذل وضياع الأرض وفقد العرض أنهم تحالفوا مع غير الله، تحالفوا مع غير الله. وما يقال في الأندلس يقال في بلاد كثيرة، في بلاد كثيرة. والآن ما يحدث في فلسطين الحبيبة جزء من أجزاء المشكلة، جزء من أجزاء المشكلة. ومشكلة فلسطين دي عمرها أكثر من 200 سنة، والقصة فيها يطول الكلام. والمقصود يا أحباب، وما النصر إلا من عند الله. إذا ذاكرت واجتهدت إياك أن تظن أن مذاكرتك واجتهادك هو الذي سيجعلك الأول على الدفعة، أو يجعلك من 10 أوائل في الدفعات الكبيرة عشان تضمن التعيين، أو تأخذ نيابة كويسة زي الرمد مثلا أو المسالك أو ما إلى ذلك. أبدا، التوفيق من عند الله. أنت ممكن تذاكر المنهج كله 1000 صفحة وتسيب 3 صفحات، تقول مش مشكلة، يأتي الامتحان من 3 صفحات وتشتغل المد ومسابلك كله يضيع. سبحان الله، أنا في الجامعة وأعرف هذا الأمر. هناك بعض الأساتذة هي جت في دماغه كده، يريح دماغه وحط الامتحان كله من حتة صغيرة، طبيعة المنهج هو كده، وكل واحد بقى وحظه. وما النصر إلا من عند الله، في تجارتك، في علاقاتك، في شأنك كله لابد أن تؤمن بأن الخير كله من عند الله، والتوفيق كله من عند الله، والرزق كله من عند الله، ومن جملة الرزق الحسن النصر. أيد ربنا عز وجل هذه الآيات المباركات بقوله إن الله وانظر إلى هذا التأكيد، إن الله عزيز حكيم. العزة ليست لغير أهل الإسلام، لا يمكن، حتى ولو كانوا سادة أغنياء، حتى ولو كانوا أصحاب مناصب عالية، والله إن ذل الدنيا في وجوههم لأن قلوبهم ليست مع الله. رحم الله الحسن عندما كان يقول عن أصحاب المعصية إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. سبحان الله. إذن أهل المعصية في ذل، فما بالك بأهل الكفر في ضياع. ولهذا قال الله في مسألة العزة: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. العزة المثبتة لأهل الكفر أذبحها بكلمة ماذا؟ شقاق، لأن هذه العزة هي الكبر والعجب، هي الخيلاء والبطر والتعالي على الخلق. إذن عزة الكفار عزة مذمومة، بيتكبروا على الناس، شايفينهم هم أحسن من غيرهم، شايفينهم أعلى من غيرهم، شايفين إن غيرهم شعوب متدنية وكائنات متحركة لا قيمة لها، ده عزة، ولكنها عزة مذمومة. أهل الأهواء دائما مختلفون، فما بالك بأهل الكفران؟ إذا خلافهم ماذا؟ أشد. ولهذا قال الله عز وجل في شأنهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم ماذا؟ شتى. تحسبهم جميعا، شوفوا بقى كلهم متحدين ومش عارف ايه، والجيش المتحد ومتعدد الجنسية، كلهم هكذا من حيث الشكل، لكن قلوبهم شتى. أما العزة الحقيقية وهي طمأنينة القلب وراحة البال وقوة النفس والرضا بقسمة الله عز وجل والرضا بالإسلام والرضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون إلا لأهل الإسلام بس. قال الله عز وجل في شأن المنافقين الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أجاب ربنا عز وجل إن العزة لمن؟ لله ورسوله وللمؤمنين، هي ذي العزة. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلما تكون العزة لله جميعا، أي القوة والمنع لله، فإن الله تعالى يقوي من يشاء ويرفع من يشاء. فالرفعة في الدنيا تكون بالدين، الرفعة في الدنيا تكون بالدين، ثم هناك الرفعة في الآخرة بالدرجات العالية، كما قال ربنا عز وجل: هم درجات عند الله. والحكيم، الحكيم هو الذي يحسن فعله، الذي يحسن فعله، أفعال الله تعالى مع خلقه، وأفعال الله تعالى في خلقه مدارها على الحكمة. علمناها أم لم نعلمها؟ علمناها أم لم نعلم؟ سبحان الله. طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى قادر إن ملك واحد ينزل يوم موتهم كله، كما ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى الطائف ثم حصبوه بالحصى حتى دميت قدماه وجرح عليه الصلاة والسلام، جبريل أتاه ومعاه مين؟ ملك الجبال. الملك بقى جبال الدنيا دي كلها ربنا عز وجل بيأمر والملك ينفذ، مش محتاجين بقى لديناميت ولا أي ولا أي حاجة. ربنا يأمر الجبل ده يتحرك يتحرك، الجبل ده يتهد على اللي تحتيه، خلاص انتهى الموضوع. زي بني إسرائيل عندما اشتد بهم الحر في التيه طالبوا من سيدنا موسى إن الحر قد أذان، فإيه اللي حصل؟ قال الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. يبقى جبل الطور ربنا قال له يا جبل الطور اترافع من مكانك وخليك في السماء حتى تظلل عليهم بأمر الله. شوف القدرة الكبيرة، شوف القدرة الكبيرة، عشان لما تعبد ربنا تحبه وتعبد ربنا تجله. أنت تعبد الله الملك، أنت في عزة، أنت في قوة، إياك أن تشعر بالضعف، إياك أن تشعر بالذل أو المهانة. ارفع رأسك فإنك مسلم، ارفع رأسك فإنك مسلم. سبحان الله، ملك الجبال أتى بصحبة جبريل وقال إن كنت تريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين فعلت. أهل مكة دول نخلص عليهم كلهم يموتوا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لشخص، ما إن هم أذوه وقتلوا أصحابه وعذبوا أحبابه وهجروه إلى الطائف وتمالأوا عليه، ومع ذلك رفض النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو يعبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في القتال؟ الحكمة حكم كبيرة جدا جدا جدا، حكم كثيرة جدا جدا، هذه الحكم أجعلها في المجلس القادم مع بداية الآية القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان واليقين، وأن يجعلنا من الذين يعظمون الدين. أسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الدعاء والعمل، وأن يجعله صالحا ولوجهه خالصا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.